الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن بفضل الله عز وجل وعونه وتوفيقه قد أتينا على ما أردنا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وهديا كأنك تراه. فلنختم بالحديث عن وفاته صلى الله عليه وسلم، متى توفي وكيف توفي وأين دفن وماذا حدث في هذه الحادثة. فنقول وبالله تعالى التوفيق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كانت هذه الخطبة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، وقد خرج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة للحج، وفي هذه الحجة استشعرت النفوس قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما نزل عليه فيها من القرآن الكريم، فقد نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعرفة قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تلاها صلى الله عليه وسلم على أصحابه بكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذي فهمه عمر، فقال وقد وقف عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي أوسط أيام التشريق نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنعى نفسه إلى فاطمة ابنته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النصر دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: نعيت إلي نفسي، فبكت، فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه. كان عمر يدخل ابن عباس وهو غلام شاب حديث السن يدخله على كبار المشايخ، كبار الصحابة المسنين، فكأن بعضهم وجد في نفسه كيف يدخل عمر هذا الشاب علينا، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، هذا ابن عباس ابن عم الرسول وحبر الأمة وترجمان القرآن. قال ابن عباس: فدعاني يوما فأدخلني معهم، فما رأيت أنه أدخلني معهم إلا ليريهم، يعني ليريهم مكانة ابن عباس. فقال عمر لأصحابه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم له، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وهكذا استشعرت النفوس قرب أجله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة، فأقام بها بقيته والمحرم وصفر، وبعث إلى الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فبين الناس على ذلك ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكوه الذي قبض فيه، وكان أول ما ابتدأ به صداع شديد يجده في رأسه، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع وأنا أجد صداعا وأقول: ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال لها: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، كلما أتى واحدة قال: أين أنا غدا؟ يريد عائشة، حتى اشتد عليه وجعه وغلبه على نفسه وهو في بيت ميمونة. فبينما هو كذلك لدوه، أي جعلوا الدواء في جانب فمه، فجعل يشير إليهم ألا تلدوني، فقالوا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قالوا: قلنا كراهية المريض للدواء. قال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد، أن يوضع في فمه الدواء كما وضعتم في فم الدواء وأنا غير موافق، إلا عمي العباس فإنه لم يشهدكم. ثم استأذن صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، فخرج بين رجلين من أهل بيته حتى دخل بيت عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر من الشاة المسمومة التي تحدثنا عنها في السيرة، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج في مرضه للصلاة، فلما غلبه الوجع قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد عاودت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كلما قال مروا أبا بكر تقول له مروا عمر، وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وإلا أني علمت أن لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر إلى غيره. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، أي لا يستطيع أن يرفعهما. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك لا تتأخر. ثم أتي به حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إماما، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ويوم الخميس اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به وجعه، فقال: ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فتنازعوا: وما ينبغي عند نبي تنازع؟ قالوا: ما شأنه؟ أهجر أن يتكلم بكلام مغلوب عليه بسبب سكرات الموت؟ استفهموه، ماذا يريد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني فالذي أنا فيه خير. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج للخطبة، فقال لأهله: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتها، لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، لكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل منكم، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم انقطع صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بقية يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وبينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم ابتسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إليهم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم مات صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم يوم الاثنين. وقد وجد صلى الله عليه وسلم من الموت شدة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، خشي أن يتخذ مسجدا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: إذن لا يختارنا. وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن، تعني ابن أبي بكر أخاها، وبيده سواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناوله فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض فمالت يده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما مات صلى الله عليه وسلم وضعت عائشة رأسه على وسادة وسجته ببردة، فاستأذن عمر والمغيرة فأذنت لهما وضربت الحجاب، فنظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عمر أن رسول الله قد مات، إنما ظن أنه قد أغشي عليه وسيفيق. ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فخرج على الناس، وقام عمر يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع، ويقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فلما اختلفوا في موته صلى الله عليه وسلم ذهب سالم بن عبيد إلى الصديق أبي بكر بمنزله وأخبره الخبر، وكان الصديق حين صلى الفجر ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير انصرف إلى منزله، فجاء رضي الله عنه فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم قال بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، قال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، وقال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعوقرت حتى ما تقلني رجلاي وهويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وانشغل الصحابة باختيار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء، ثم جهزوه وغسلوه ودخلوا عليه في غرفته فصلوا عليه فرادى لم يأمهم عليه أحد، ودفنوه في حجرة عائشة، لأن أبا بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا حيث أحب أن يدفن، فدفن في غرفة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن في مسجده، وإنما دخلت الحجرة بعد زمن طويل في المسجد بعد التوسعة في عهد بني أمية. ألا فليحذر المسلمون من اتخاذ القبور مساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم في ذلك كما سمعنا في مرض موته أكثر من مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي لمدحه سكينة.